بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا كلام على الباب الجامع. عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. عن زيد بن أرقم ممنوع من الصرف. قال: كنا نتكلم، كان تفيد الدوام والاستمرار، إذن كانوا يتكلمون كثيرا في الصلاة حتى نهوا. ومر بنا أنها أحيانا تأتي ولا تفيد الدوام، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين: كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وما فعل ذلك إلا مرة واحدة. كنا نتكلم في الصلاة، نتكلم مطلق يتعلق في أمر يتعلق بالصلاة أو في الحاجة الخاصة يتعلق بالرجل. نتكلم في الصلاة، ال في الصلاة الاستغراقية، يعني نتكلم في كل صلاة، يدخل في ذلك الفرض والنفي. سيمر بنا في الحديث التالي: فأبردوا عن الصلاة، ال في الصلاة عهدية. إذا المهم أن نفرق بين الاستغراقية والعهدية والجنسية، كان يترتب على ذلك حكم شرعي. كيف نفرق؟ بمعرفة علوم المعاني، هو أحد أنواع البلاغة الثلاثة، وأيضا الرجوع لكلام أهل العلم ومعرفة النصوص العامة للشريعة، فنعرف النوع في النصوص الشرعية التي ترد. كنا نتكلم في الصلاة، هذا على البراءة قبل أن ينهوا عن الكلام، فنأخذ منه التدرج في الأحكام الشرعية. لم تأتي الأحكام الشرعية مرة واحدة، حصل تدرج في الأحكام الشرعية. يكلم الرجل منا صاحبه، قال: يكلم الرجل منا صاحبه، القريب منه يكلمه. وحينما قال الرجل، الأمر لا يتعلق بالرجال، فإباحة الكلام في الصلاة عامة للرجال وللنساء، لكنه يتكلم هو في جماعة المسجد. منا صاحبه، وناخذ منه فائدة: جواز الكلام في المسجد بعد إقامة الصلاة ما لم يشوش على المأمومين، لأنهم لم ينهوا عن الكلام مطلقا، إنما نهوا عن الكلام أثناء الصلاة. فلو تكلم شخص في المسجد قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام والناس يصلون، فالأمر على الجواز ما لم يشوش. من باب أولى جواز الكلام في المسجد في غير الصلاة، فالأصل إباحة الكلام في المسجد. وهو إلى جنبه في الصلاة، قال وهو، الواو واو الحال، أي حالة كون الرجل إلى جنبه في الصلاة. وحينما قال إلى جنبه، هذا مظنة عدم رفع الصوت بالكلام. قال: حتى نزلت حافظوا، حتى للغاية، أي كنا إلى غاية نزول حافظوا. وحينما قال نزلت حافظوا، على حرف مضاف والله أعلم، حتى نزلت آية حافظوا على الصلوات. قال حتى نزلت حافظوا على الصلوات، ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وكما سمر بنا في حديث أنس وتلا قوله تعالى: أقم الصلاة لذكري. فالاستعاذة لا تشرع إلا إذا كان الشخص قصد التعبد لله عز وجل بالتلاوة، فيستعيذ ويبسمل. أما إذا قصد الاستدلال أو التعليم أو الوعظ، فلا يشرع أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما نسمع أحيانا من بعض الخطباء. هذا والبسملة إذا كان الشخص مريدا التعبد لله عز وجل بتلاوة القرآن. قد يقول قائل ربما أن الصحابي الذي قال هذا الكلام أو النبي صلى الله عليه وسلم استعاذوا بسمل ولم ينقل، هذا واحد يقال نقلوا لنا البسملة مثل حديث أنس في الصحيحين قال أغفى النبي صلى الله عليه وسلم الرفاعة ثم انتبه متبسما، قلنا ما يضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر السورة، فبسمل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أراد التلاوة وتبليغ القرآن، فنقل لنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم بسملته حتى نزلت حافظوا على الصلوات. وفيه إذا فسر الصحابي آية أو ذكر سبب النزول فهذا عند أهل العلم من باب المرفوع، يعني نعطي له حكم الحديث المرفوع. حافظوا على الصلوات، هذه الآية من الآيات الجامعة. المحافظة على الصلاة تعلق بها المحافظة قبل الدخول فيها بشروطها كالوضوء استقبال القبلة، أيضا يتعلق بأركانها وواجباتها. فالمحافظة مطلقة يدخل فيها كل ما يتعلق بالصلاة. حافظوا على الصلوات كلها، والصلاة الوسطى خصها، ومر بنا أن المقصود بالوسطى صلاة العصر. وقوموا لله قانتين، هذا هو موطن الشاهد، وقوموا لله قانتين. وقوموا أمر، الأمر بالقيام، ذكر القيام والله أعلم في الآية من باب ذكر البعض وإرادة الكل، وإلا القيام هو بعض الصلاة. اللام في لفظ الجلالة لله اللام للاستحقاق، لأن أحيانا قد تكون الاختصاص، قد تكون للملك، قد تكون الاستحقاق. وقوموا لله أي يكون القيام خاصا بالله عز وجل، وفيه دعوة لإخلاص العبادة لله عز وجل. قانتين حال، قوموا مخلصين قانتين. والقنوت في كلام العرب أصله الدوام على الشيء، من داوم على شيء يسمى قانتا. أما في النصوص الشرعية فله أكثر من 12 معنى مذكور في رفع العنوت عن أحكام القنوت. هذه الآية بعضهم قال المقصود بالقنوت الدعاء، استدل بعضهم بدعاء القنوت، إما دعاء القنوت المعروف أو الرفع بعد الركوع إطالة القيام والدعاء. وقيل المقصود السكوت، وهذا هو الظاهر من ذكر زيد بن أرقم لهذه الآية. وقيل القنوت عدم الالتفات، وقيل المقصود بالقنوت الخشوع. الآية فسرت بهذه المعاني، ولا مانع أن تجتمع هذه المعاني وغيرها في الآية. فالشخص القائم مداوم على طاعة الله عز وجل، خاشع، غير ملتفت، ساكن، داعي، يطيل القيام، أيضا فسرت بطول القيام. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال فأمرنا، الفاء السببية، سبب الأمر هو نزول الآية. حينما قال أمرنا، الفعل مبني للمجهول، الآمر هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من باب الإيجاز. الإيجاز حسن، المقصود به اختصار إذا كان لا يؤدي إلى لبس في المعنى. وكذلك ونهينا عن الكلام، الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن ربه تبارك وتعالى. فإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا هذا له حكم الرفع، لأن الذي يأمر وينهى هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أو نهيت فالآمر له هو ربه تبارك وتعالى، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا، مر بنا الحديث. فأمرنا بالسكوت، أل في السكوت، أل استغراقية، أي أمرنا بالسكوت عن كل شيء. لكن المقصود بالسكوت عن الكلام أي كلام الناس، فأمروا بالسكوت عن كلام الناس، فلا يكلم بعضهم بعضا أو يجيب أو غير ذلك. مما يدل على أن المقصود به كلام الناس حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه حينما تكلم في الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فقال: أمرنا بالسكوت. أما السكوت المطلق فغير مأمور به، لأن الشخص من تكبيرة الإحرام حتى يسلم وهو في كلام، إما قراءة قرآن أو دعاء أو أذكار. والأمر أمرنا أمر إيجاب، والنهي نهي تحريم. قال: ونهينا عن الكلام، الكلام الاستغراقية، أي نهينا عن كل كلام يتعلق بالمخلوق. وقوله ونهينا عن الكلام هذه ليست عند البخاري، هذه عند مسلم. وقوله نهينا عن الكلام يدخل فيه الكلام المفيد وغير المفيد. هل يدخل فيه النحنحة لو تنحنح الشخص؟ بعض العلم يقول يدخل فيه لأنه يخرج منه حرف، والصواب أن النحنحة لا تدخل في باب الكلام، لا سيما مع الحاجة. أحيانا الشخص يحتاج إلى النحنحة سواء كان إماما أو غير إمام. بعضهم قال النفخ يدخل في الكلام فيبطل الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاته في صلاة الكسوف كما يسمر بنا إن شاء الله، قال أف. هذا يدل على أن النفخ لا يبطل الصلاة. بعضهم يدخل في الكلام الأنين يخرج منه حرف، وبعضهم أيضا يدخل البكاء. وصح أن هذه ليست من كلام الناس، لا سيما إذا كان الشخص مغلوبا على نفسه، وبذلك يتبين لنا خطأ البعض حينما تجده يتعمد التباكي في الصلاة. اختلف أهل العلم في صحة الصلاة وعدمها إذا بكى مغلوبا على أمره، فكيف بمن تباكى تعمد البكاء. نهينا عن الكلام يدخل فيه الكلام لمصلحة الصلاة، سبق الإشارة إلى هذه المسألة. بعضهم يستدل بجواز الكلام لمصلحة الصلاة ما مر بنا في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن الصلاة قد انقضت، وإجابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الكلام ولو كان لأجل مصلحة الصلاة ينهى عنه، وإن كان عمدا عالما بالحكم فيبطل الصلاة. هل يدخل فيه الفتح على الإمام؟ بعضهم يقول يدخل فيه الفتح على الإمام بالقرآن، والصحيح أنه لا يدخل فيه لأنه ليس من كلام الناس. إذا فتح على الإمام بالقرآن إذا كان بكلام الناس فالأمر ظاهر يفسد الصلاة، لكن إذا فتح عليه بالقرآن كان يقول واركعوا واسجدوا يأمره بالسجود، ما الحكم؟ الصحيح صحة الصلاة، وأن هذا لا يدخل في باب كلام الناس. كذلك أيضا يقال من جاوب غيره بالقرآن لا يدخل في كلام الناس. لو أن شخصا قرأ عليك الباب وأنت في صلاة فقلت ادخلوها بسلام، يسمع الصوت ويدخل، وهذا ليس من كلام الناس ولا يبطل الصلاة. على الصحيح، لما أقول على الصحيح لأن بعض الناس يرى أنه من كلام الناس ويبطل الصلاة، إنما الذي ينهى عنه الكلام المعتاد للناس ومخاطبة الناس بكلام، أما هذا فهو قرآن. يشكل على ذلك حينما نقول في التشهد السلام عليك أيها النبي، هذا خطاب، الكاف كاف خطاب عليك المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو غائب، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخاطبونه بعليك، علمهم ذلك في حياته القريب والبعيد. والصحيح أن الكاف هنا ليست الخطاب، إنما الكاف لأجل الاستحضار، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم
في عهده كانوا يقولون هذا الذكر القريب منهم والبعيد، فدل على انهم لم يقصدوا الخطاب، انما هو استحضار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الشخص ويخاطبه. وحينما قال ونهينا عن الكلام، اذا تكلم الشخص عامدا عالما بالحكم فصلاته باطله بالاجماع، لكن لو تكلم ناسيا او جاهلا بعض اهل العلم يقول صلاته باطله، لاننا نهينا عن الكلام والنهي يقتضي الفساد. حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه في مسلم يرده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، وعذره بجهله ولم يأمره بإعادة الصلاة، ولو كان كلام الجاهل يفسد الصلاة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، كما أمر المسيء صلاته أن يعيد الصلاة. ليؤخذ من الحديث بعض القواعد الأصولية، منها الأمر بالشيء نهي عن ضده، إذا أمر بشيء فالأمر يقتضي النهي عن ضده إذا كان له ضد. قال فأمرنا بالسكوت، لو لم تأتي زيادة مسلم ألا تكفي عن ونهينا عن الكلام؟ لقد أمرنا بالسكوت نهي يفيد النهي عن الكلام ولو لم تأتي هذه الزيادة. وآتوا حقه يوم حصاده، على قول بأن مقصود الحق الزكاة في الآية، أمر بإيتاء الزكاة بعد وجوبها، وفيه نهي عن تأخير الزكاة مع القدرة. الأمر بنكاح المحصنة فيه نهي عن نكاح الزانية. الأمر بالشيء نهي عن ضده، وعكسها النهي عن الشيء أمر بضده. أيضا يقال الأصل في الأمر الوجوب وفي النهي التحريم. أمروا بالسكوت، ما حكم السكوت؟ واجب. ونهوا عن الكلام، ما حكم الكلام في الصلاة؟ محرم. نأخذ منه هذه القاعدة، هذا هو الأصل، ما لم يدل دليل على خلاف ذلك. قال أمرنا، من صيغ الأمر أمرنا، وكذلك من صيغ الأمر افعل، كقول ربنا تبارك وتعالى حافظوا حافظوا افعل، هذه من صيغ الأمر التي تدل على الوجوب. هذا الحديث يدل على أيضا قاعدة أصولية، وهي النهي يقتضي الفساد. لو أن شخص تكلم عالما بالحكم، عالما أنه في صلاة، ما حكم صلاته؟ تبطل بإجماع أهل العلم. إذن النهي يقتضي الفساد، لكن هل كل نهي يقتضي الفساد؟ الصحيح لا، النهي يقتضي الفساد متى؟ إذا كان عائدا على ذات الشيء، كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام العيدين، أو على شرطه، فمن شروط صحة الصلاة السكوت وعدم الكلام. يقال النهي يقتضي الفساد ليس على إطلاقه، إذا كان عائدا على ذات الشيء أو عائدا على شرطه، أما إذا كان عائدا على أمر غير ذلك فالنهي لا يقتضي الفساد. سيمر بنا إن شاء الله أمثلة كثيرة لذلك، مثلا باب الخيار، لا تلقوا الجلب فمن تلقى، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، نهى وجعل السيد بالخيار، فدل على صحة البيع، نهي عن التصريع تدريس البيع، وجعل المشتري له الخيار، هل يدل على أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقة. من القواعد الأصولية المتعلقة بالحديث، بعض أهل العلم يقول هذا الحديث دليل على النسخ، وجه ذلك يقولون نسخ الكلام بقوله وقوموا لله قانتين، واللي يظهر الله أعلم أن هذا ليس من باب النسخ، بل من باب رفع البراءة الأصلية، يعني كانوا على الإباحة على جواز الكلام ثم نهوا عن الكلام، هذا هو الذي يظهر والله أعلم. وعلى قول بالنسخ فيه نسخ السنة بالقرآن، لأن القرآن هو الذي نسخ السنة. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أي بإسناد واحد أنه قال إذا اشتد إلى شرطية ظرفية غير جازمة، فعل الشرط اشتد، جواب الشرط جملة فأبرد. إذا اشتد الحر، حينما قلنا إذا اشتد الحر نأخذ منه أكثر من فائدة. الفائدة الأولى إبراد يشرع ليس لمجرد الحر، إنما يشرع إذا اشتد الحر سواء كان في الحضر أو في السفر، هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويؤخذ منه أيضا عدم مشروعية الإبراد في الشتاء أو في الأماكن الباردة التي لا يعرفون الحر، أقول مشروعية يعني الاستحباب، مر بنا جواز تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، لكن الكلام على الاستحباب، وقال لا يستحب إلا في شدة الحر. إذا اشتد الحر فأبردوا، الفاء واقعة في جملة جواب الشرط، فأبردوا أمر، أبردوا أي إلى وقت الإبراد يكون الجو باردا، فأبردوا إذا أمر بالإبراد. هل الأمر على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ نقل الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على أن الأمر للاستحباب وليس الوجوب. نقل خلاف عن بعض أهل العلم أن الأمر للوجوب، وكأنهم لم يعتدوا بهذا الخلاف فنقلوا الإجماع. فأبردوا هذا فعل، والأفعال تكون من باب الإطلاق، نقول الفعل مطلق، الأمر بالإبراد مطلق، فيدخل فيه المصلي إذا كان فردا أو جماعة، كان رجلا أو امرأة، إذا كان في طريقه للمسجد ظل أو ليس فيه ظل، إذا كانوا مجتمعين في المسجد أو غير مجتمعين. فالحديث مطلق فلا يخص بحال دون حال. أبردوا هل الأمر للاستحباب أو للإباحة؟ محل خلاف، والصحيح أنه للاستحباب. هل للخلاف ثمرة؟ نعم، من قال للاستحباب يرى أنه مستحب لكل مصلي حتى للمرأة في بيتها، ومن قال من باب الرخص يشرع حال الحاجة، فإذا كان الشخص غير محتاج كالمرأة في بيتها فلا تبرد، إنما تصلي الصلاة في وقتها. هذا الحديث قد يشكل عليه ما مر بنا في المواقيت، حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، يؤخذ منه كان يصلي الظهر بالهاجرة، يصلي وقت الهاجرة يعني وقت شدة الحر. وسبق الإشارة لهذه المسألة، إما أن يقال كان يصلي الظهر بالهاجرة أي يصلي الظهر وقت الهاجرة، ولا يلزم أنه صلى الله عليه وسلم كان دائما وأبدا يصلي وقت الهاجرة. أيضا قد يقال كما مر بنا قبل قليل، كان لا تفيد الدوام والاستمرار، يعني كان يصلي أحيانا أو أغلب الأوقات الظهر بالهاجرة، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يؤخر الصلاة في شدة الحر. بعضهم قال هذا كان أول الأمر ثم نسخ، ولسنا بحاجة إلى قول بالنسخ، فيمكن توجيه الحديث. أيضا يشكل عليه حديث خباب رضي الله تعالى عنه في مسلم، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضة في جباهنا فلم يشكنا، شكوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشكن، فهذا يدل على عدم مشروعية الإبراد. ويقال في الحديث والله أعلم بالنسخ، هذا فيه بعد، أو يقال طلبوا قدرا زائدا عن الإبراد، لأن حر الشمس وحر الرمضة خصوصا في شدة الحر يخرج وقت الظهر لم تبرد الأرض، فيقال والله طلبوا قدرا زائدا تأخير الصلاة عن وقتها، فلم يجبهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فأبردوا عن الصلاة، كثير من الروايات فأبردوا بالصلاة. وعلى كل عن والباء يأتي أحدهما وينوب عن الآخر، كل حرف يفيد معنى الآخر، كقول ربنا تبارك وتعالى فاسأل به خبيرا، أي فاسأل عنه خبيرا. وقول ربنا تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى فسرت وما ينطق بالهوى. الباء عن ينوب أحدهما عن الآخر ولم لا يتعلق بهما، يتعلق بكثير من حروف الجر. فأبردوا عن الصلاة، كلمة الصلاة أشرت في الحديث السابق في الصلاة العهدية أي الصلاة المعهودة التي يشتد فيها الحر وهي صلاة الظهر. في رواية للبخاري من حديث سعيد الخدري فأبردوا بالظهر، الأمر بالإبراد أتى من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة، من حديث أبي سعيد في الصحيحين، ومن حديث أبي ذر في الصحيحين، حديث أبي ذر في السفر حينما قال بالصلاة، إذن مشروع في صلاة الظهر على ما تقدم قبل قليل في شدة الحر. هل يشرع في صلاة الجمعة؟ يعني يشرع الإبراد في صلاة الجمعة؟ من مسائل خلاف بين أهل العلم. شدة الحر في جهنم، فلا فرق بين الظهر والجمعة، وبعضهم يجعل الأمر مختصا بالظهر دون الجمعة لأن الناس يبكرون، فإذا أخرت الصلاة حصل لهم مشقة، وأيضا يقولون لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يبرد بصلاة الجمعة ونقل عنه الإبراد بصلاة الظهر، وأبو عبد الحسن يسبق له أن يحقق هذه المسألة. فإن تعليل فإن شدة الحر من فيض جهنم، قال فإن عندنا تأكيد، نعم قال إن حرف توكيد ونصب. نتأمل مثلا الحديث السابق عزيز بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحب وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسجود، لم يؤكد هنا أكد. علماء المعارف عندهم أضرب الخبر ثلاثة، الابتدائي الطلبي الإنكاري، هذه أضرب الخبر. هذا الخبر فإن شدة الحر من فيه جهنم قد البعض يتردد فيه إن كان يرى أن الحر من هذه الشمس التي يراها، لعل هذا والله أعلم هو السبب في الاتيان بالتوكيد، قد يقع في النفس شيء هذا التردد أتي والله أعلم بالتوكيد له. فإن شدة الحر الذي تجدونها في هذا الحديث في رواية أبي هريرة في الصحيحين اشتكت النار قالت يا رب حطم بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. فشدة الحر من فيح جهنم، من فيح أي فوحان ثوران شدة الحر. حرف من بعض أهل العلم قال من هنا للجنس، من تفيد الجنس معنى الجنس، يعني شدة الحر جنس من جنس الحر. قل ليس الحر حقيقة أنهم في جهنم، إنما هم من باب التشبيه، فيقول الحر فيه مضرة كما في جهنم مضرة فتوقف، يجعل من للجنس. وإذا قلنا الحديث يدل على أن هذا الحر من جهنم حقيقة وليس مجازا فتكون من للتبعيض، أي فإن شدة الحر بعض جهنم فتكون من للتبعيض. إذن معنى من على الصحيح أنها تفيد التبعيض وليست لإفادة الجنس. فإن شدة الحر من فيح جهنم، حينما قال فإن شدة الحر فيه تعليل الحكم الشرعي، فلا شك إذا علل الحكم الشرعي تطمئن الناس. نأخذ منه فائدة أن الله عز وجل لم يتعبدنا بالمشاق، وإلا قد يقول قائل كنت تذهب شدة الحر وتصلي فيه أجر، يقال لا لم يتعبدنا ربنا بالمشاق ولم يمرنا بالمشاق إلا إذا كانت العبادة لا تأتي إلا بالمشاقة. نأخذ منه فائدة وهي أن جهنم موجودة مخلوقة، ذات في الحديث ذكرته قبل قليل قال فأذن لها بنفسين، وهذا مذهب أهل السنة مجمعون على أن جهنم موجودة مخلوقة آدم الله عز وجل منها. هذا الحديث فيه مسألتان، مسألة تتعلق بالإبراد ومسألة أخرى تتعلق بقاعدة فقهية، أذكر قاعدة فقهية لأنها هذا الحديث يؤخذ منه قاعدة فقهية. فضيلة متعلقة بذات العبادة مقدمة على فضيلة متعلقة بمكان العبادة أو وقتها. الخشوع يتعلق بذات الصلاة، تقديم الصلاة يتعلق بوقتها، فأخرنا الصلاة لأجل الخشوع، فدل على أن الخشوع مقدم على الوقت، فالفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بوقت العبادة في هذا الحديث. في مكانها مسألة مشهورة عند أهل العلم، الشخص في أول طواف يطوفه إذا دنا من الكعبة لا يستطيع الرمل، وإذا أبعد استطاع الرمل، يكون يبعد ويرمل، لأن فضيلة متعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة. كذلك نستفيد من هذه القاعدة، مثلا أحيانا تصلي الصف الأول فضيل، لكن أحيانا ربما يكون فيه إزعاج أو شدة برودة أو شدة حرارة أو غير ذلك، إذا كان الشخص يحصل الخشوع أكثر في الصف الثاني تأخر في الصف الثاني أو الثالث، الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة. هذا الحديث يعني حديث إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، فيه استحباب تأخير صلاة الظهر في شدة الحر. الدليل حديث الباب إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، هذا حديث أبي هريرة وابن عمر. أشرت قبل قليل حديث أبي سعيد في الصحيحين إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، في رواية البخاري فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، وأيضا حديث أبي ذر في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد، أمر على سبيل الند كما أسلفت قبل قليل، ونقل ابن رجب الإجماع على ذلك وأنه لا يجب الإبراد. مر بنا الأصل في تأخير الصلاة في آخر وقتها جواز، إنما يستحب التقديم. في حديث عبد الله بن عمر في مسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، جعل أول الوقت وآخره وقتا واحدا. أيضا في مسلم من حديث أبي موسى الأشعري حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم آت يسأله عن وقت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال موطن الشاهد فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو أعلم، قال في اليوم الثاني فأقام الظهر قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخبر السائل أن الصلاة بين هذين الوقتين، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في المدينة لآخر وقتها لأجل أن يبين أول وقت وآخر الوقت، وهذا على سبيل الجواز. فإذا كان يجوز التأخير تأخر الوقت من غير كراهة فيكون الإبراد على سبيل الندب. نأتي إلى علة الإبراد. فائدة علة الإبراد كما مر بنا قبل قليل، هل الإبراد مسنون للجميع أو خاص؟ بعض العلم يقول العلة في الإبراد لأجل المشقة لمن يذهب إلى المسجد، فعلى هذا يرون أن المرأة لا يشرع لها الإبراد لأنها لا تذهب إلى المسجد، أو لو كان الطريق للمسجد مظلم أو كانوا متجمعين في المسجد يقولون يصلون أول الوقت فلا يبردون لأنه لأجل المشقة ولا مشقة في فعلهم. القول الثاني علة الإبراد تحصيل الخشوع، شرع الإبراد لأجل تحصيل الخشوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا كان شدة حر غالبا الشخص لن يخشع في صلاته، شدة الحر من فيح جهنم ومع شدة الحر لا يخشع، يكون الإبراد سنة للجميع، للرجل للمرأة، لمن يصلي في جماعة ولمن يصلي في بيته، ومن طريقه ظل ومن طريقه شمس، لأجل الحديث، لأن الجميع يشتركون في هذه العلة. ما هو حد الإبراد؟ في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فقال أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر، ثم أتاه يستأذنه أكثر مرة، يقول أبو ذر حتى رأينا في التلول، الفي الظل بعد الزوال، يعني فاء يعني رجع الظل مرة ثانية، والتلول منبطحة ولا يرى فيئها إلا آخر وقت الظهر. على هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة الظهر في السفر لآخر وقتها على صلاة سنة. في نفس حديث أبي ذر أيضا قال فإن شدة الحر من فيحي جهنم فإذا اشتد الحر فأبدوا بالصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في السفر أخر الظهر إلى آخر وقتها لأجل الإبراد. قد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم جمع أخر أنه جمع الظهر مع العصر. قال لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر وهو غير مرتحل إلا اللهم ما نقل عنه في عرفة والمزدلفة، أما في غير ذلك ما كان، كان يصلي الصلاة في وقتها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقال الإبراد سنة مطلق في صلاة الظهر حال شدة الحر، فإذا كان الإبراد لأجل شدة الحر مسنون فإذا تأخير تحصل مصلحة أخرى فمن باب أولى. مثلا المرأة في بيتها إذا كانت نائمة في شدة الحر يسن لها أن تتأخر في الصلاة لأجل الإبراد ولأجل أيضا أن تأخذ نصيبها من النوم، لأن بعض الأمهات بمجرد أن يؤذن الظهر تعتب على من عندها لماذا لم تصلي في أول الوقت أو ربما توقظها. يقال الشارع سن لها التأخير فتؤخر. أيضا الإبراد يتعلق في رمضان، في كثير من السنين يأتي رمضان في شدة الحر، يقال يسن لأهل المسجد المجتمعين سواء كانوا مثلا في قرية صغيرة أو غيره يسن لهم أن يبردوا بالصلاة، وكذلك النساء في البيوت. فيه مصلحتان، المصلحة الأولى تحصيل الخشوع وتطبيق السنة، المصلحة الثانية كثير من الناس لا ينامون في رمضان إلا بعد الفجر، ربما أحيانا لا ينامون إلا الضحى، فإذا أخروا صلاة الظهر هذا مظنة أنهم يأخذون نصيبهم من النوم فيحصلون على سنة الإبراد وأخذ قسطهم من النوم. ما هو حد الإبراد؟ ما هو الوقت الذي نقول هذا وقت إبراد؟ ونفترض الأذان يؤذن مثلا على 4، لو قيل للناس صلوا الساعة 1:30 هذه شدة الحر وليس إبراد. أشرت قبل قليل حديث أبي ذر قال حتى رأينا فيتلول، فيتلول يكون في آخر وقت الظهر، فعلى هذا يقال تؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها بحيث يبقى وقت يتسع للوضوء، وأربع ركعات السنة الراتبة القبلية وصلاة الفرض وصلاة ركعتين الراتبة البعدية، ثم بعد ذلك يدخل وقت العصر فيصلون العصر لا سيما إذا كانوا مجتمعين في المسجد. فلا شك أن هذا أيسر لهم، وقدره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى بقرابة نصف ساعة، يعني قبل دخول وقت العصر. فقبل دخول وقت العصر بنصف ساعة يؤذن للظهر، لأن السنة إذا أخرت الصلاة أخر الأذان، يؤذن للظهر ثم يصلون السنة الراتبة القبلية ثم صلاة الظهر ثم الراتبة البعدية، ثم يدخل وقت العصر فيأذن لصلاة العصر. وإذا وسع الله عز وجل لعباده ينبغي على الناس عموما وطلاب العلم خصوصا أن ييسروا على عباده وألا يحملوهم على المشاق. فرق بين التيسير بالهوى وبين التيسير بالدليل. نعم نحن عباد الله عز وجل مكلفون بالدليل، مكلفون بعدم المشقة. نحن ورثة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخبر الله عز وجل عنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يشق عليه ما يشق عليكم، لا نشق على الناس ونأمرهم بمقتضى الدليل لا بمقتضى الهوى.